الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: النوع الثامن أي من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة التطوع. وصلاة التطوع هي خلاف الفرض، وقد شرع الله عز وجل لعباده التطوع بالصلاة لتكون كفارة، وهكذا تكون رفع للدرجات. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي نافلة، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنما النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها زيادة وخير وفضل، وفي حق غيره كذلك هي زيادة وخير وفضل، لكنها في الغالب كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغير النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما يحتاج إلى تكفير. فإن كانت كبائر فتحتاج إلى توبة، كما أخبر الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأما الصغائر فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والنوافل أنواع، منها المطلقة ومنها المقيدة. فأما النوافل المقيدة فهي النوافل التي قيدت بالقبلية والبعدية في الصلوات، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، أو وركعتان بعدها، وأربع أو ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ويجوز أن يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، اعتمادا على حديث عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وأيضا في المغرب قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة، فقد أعله ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى هذا الإعلال شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. وهذه النوافل من حافظ عليها يرجى له الخير العظيم. ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ومع ذلك أيضا هي نافعة بإذن الله عز وجل يوم القيامة. ففي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم له صلاته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك نوافل مطلقة كصلاة الضحى، والأحاديث في فضله كثيرة، ولو لم يكن إلا ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله كما في مسلم. وهكذا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الضحى 8 ركعات، بعضهم يسميها صلاة الفتح ولا تثبت في الفتح صلاة، إنما صلى ضحى صلى الله عليه وسلم. فقد قالت أم حبيبة رضي الله عنها أو أم هاني رضي الله عنها: وذلك ضحى. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يرى بدعية صلاة الضحى، ولا أدري هل المداومة أو غير ذلك. ففي مسلم أنه رأى الناس يصلون في المسجد فقيل له: ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. أو هل رأى منهم اجتماعا؟ الله أعلم. ويحمل على أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ضحى، أو أنه ظن أنها متعلقة بالسفر، أو غير ذلك من الأقوال التي يقولها أهل العلم. ولا حد لأكثرها، وأقلها 2. أما من حصرها 8 ركعات فلا دليل على الحصر، وأما من اعتمد على حديث عائشة صلى 8 ركعات أو حديث أم هاني فليس فيها أنها محصورة. وقد ذكر عن ابن قدامة أنه كان يصلي 300 ركعة في الضحى، والله أعلم. وفي حديث أبي الدرداء بيان لفضل وقتها، لأفضل وقتها، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أخرجه مسلم، أي حين يشتد الحر قليلا. ومن النوافل المطلقة كذلك قيام الليل، فقد حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. والأدلة على فضله كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصلاة بعد المفروض قيام الليل. ووصف قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم مطولا، أنه صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في 8، ثم قام فصلى 9، ثم سلم. فلما كبر سنه صلى 7 ركعات لم يجلس إلا في 6، ثم قام إلى 7 وسلم، الحديث بمعناه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم أوتر، على اختلاف في الروايات. فقد ثبت أنه صلى 13 ركعة، وثبت أنه صلى 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. والجمهور يجوز الزيادة، ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر 2 ركعة. وجاءت له رواية أخرى: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن لفظة النهار شد بها علي بن عبد الله البارقي وفيه كلام، فعلى القول بضعفه فهي زيادة منكرة، وعلى القول بثبوت بقبول حديثه فهي زيادة شاذة، فقد خالف الأثبات من تلاميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومنع بعضهم أن تصلى الليل على غير هذه الكيفية، لكن الصحيح أنها تصلى، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم تسعا كما ثبت في حديث عائشة، وصلى سبعا، وكذلك صلى ركعتين، فلما كان من الوتر سرده خمسا، وهكذا اختلفوا في صلاة الوتر هل تصلى ثلاث سردا أم تصلى اثنتين ثم واحدة، وكل ذلك جائز. وإذا قدر أنه أوتر أول الليل ثم بدا له أن يتنفل آخر الليل فله ذلك، ولا يلزم أنه يأتي بركعة تشفع له الوتر، فإنه إذا أتى بركعة تشفع له الوتر سيكون قد صلى ركعتين كل واحدة منها وتر، ثم يأتي بركعة في آخر الليل وتر، فيصير كأنه صلى ثلاثة أوتار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، فلا بأس أن يتطوع ما شاء. ومن كل ليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح، من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. وفي رواية سألها بعضهم كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل، قالت ربما صلى ثم نام، وربما نام ثم صلى، قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وبعضهم يفرق بين قيام الليل وبين الوتر، فيقول قيام الليل له أن يصلي ما شاء، والوتر يصليه 11 ركعة. والصحيح أن قيام الليل والوتر سواء، ومن خشي ألا يقوم آخر الليل ينبغي له أن لا ينام إلا على وتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، لعله علم من حاله أنه لا يستطيع القيام للوتر، يقول للوتر بالكسر والفتح، الوتر الوتر والوتر. وهكذا جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي قتادة، وعند غيره من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر كيف توتر، قال أنا أوتر ثم أنام، وسأل عمر كيف توتر، قال أنام ثم أوتر، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وفي بعضها غير هذا اللفظ بمعنى، وقال لعمر أخذت بالقوة. وحديث أبي قتادة محتج به، وحديث ابن عمر فيه كلام، لكن مع حديث قتادة أبي قتادة وغيره في الباب يثبت الحديث إن شاء الله. وقد ثبت أن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بركعة، وذكر ذلك لابن عباس فقال كان معاوية فقيه. يقول إذا صلى الوتر قبل النوم وقام من الليل هل يصليه مرة أخرى ويوتر؟ لا، إذا أحب أن يتطوع يتطوع من غير وتر، يكفيه الوتر الأول، وإن كان قد صلى 11 ركعة يكتفي بها ويقوم يقرأ قرآن، وإن صلى ركعتين وأطال فيهما القراءة لا بأس بذلك، وإن زاد لا ننكر عليه، لكن نقول الأولى أن تصلى 11 ركعة. قال الآية الأولى إلى 17: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الآيات تضمنت وصف لجنس الإنسان أنه خلق في هلع وقلة صبر، وهلعه في حال الخير والشر. في حال الخير إذا مسه الخير منع وبخل، وفي حال الشر إذا مسه الشر جزع. ولحقه التسخط، فينبغي للمؤمن أن يكون على خلاف هذا الحال، يكون حاله مع الشدة الصبر ومع الرخاء الشكر، كما في حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. قال: إلا المصلين، أي يستثنى من الهلع المصلون، ثم جعل يذكر من أوصافهم. فالله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكل الصفات المذكورة بعد هذا الاستثناء تدل على أن أصحاب الصلاة لهم أعلى الميزات وأكرم المنازل والهبات. قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، هذه الخصلة الأولى، أي أنهم يداومون على الطاعة واستقاموا عليها كما أمر الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إما أن يصلي تارة ويترك تارة، فهو كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والذين في أموالهم حق معلوم، وهو الزكاة المفروضة، وهكذا الصدقة المستحبة، فكلها جائزة، يعطى منها السائل الذي يسأل الناس ويتكففهم، ويعطى منها المحروم المسكين الذي لا يسأل الناس. والذين يصدقون بيوم الدين، من صفاتهم أيضا أنهم يؤمنون بيوم البعث والجزاء، سمي بالدين لوقوع المجازاة فيه، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، فهم يصدقون به ولهذا عملوا له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يريد الله ويريد الآخرة يعمل لله عز وجل الأعمال التي تكون سبب لسعادته في الآخرة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، ما عندهم أمن من مكر الله عز وجل، كما أنهم لم ييأسوا من روح الله عز وجل، وإنما هم بين ذلك. وهذا الخوف والشفقة تحملهم على ملازمة التوبة والاستغفار والإنابة، لأن الإنسان إذا أمن ربما لحقه الضرر يتمادى فيما هو فيه. أما إذا حاسب نفسه وخشي الله عز وجل وأشفق فتحصل منه التوبة والإنابة والإقلاع. ثم قال: إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يأمنه أحد إلا من كان من الكافرين أو كان من المنافقين، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما المؤمن لا يأمن مكر الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته يقول: وددت أني أخرج منها كفافا. وعمر بن العاص عند موته يبكي حتى حول وجهه إلى الجدار، مع أنهم يقولون: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. الإنسان لا يأمن عذاب الله عز وجل. إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وغيره: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم رحمته أوسع لهم. قيل في معنى الحديث أنه لو أخذهم، يعني على النعم وعلى الحق الذي يجب له، لكان عذابه لهم غير ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولكنه وسع لهم في الرحمة سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون، تقدم الكلام عليها في آيات قد أفلح المؤمنون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي لا يلام من يأتي زوجه، يأتي ملك يمينه، بل إنه ممدوح، لا سيما إذا سعى في إعفافها. وهكذا كانت نيته حصول الولد. وقد تقدم حديث أبي ذر في شرحنا على الأربعين الذي أخرجه الإمام مسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: ذلك كذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الاعتداء في أي شيء هو مجاوزة ما شرعه الله عز وجل. ثم قالوا: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سواء الأمانة التي هي الدين يراعونها، يتعلمون كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يتعبدون لله عز وجل، أو الأمانات التي تدفع إليهم لحفظها، فهم مراعون لجميعها، وأيضا موفون بالعهود، سواء العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل بامتثال أمره وشرعه، أو العهود والعقود التي بينهم وبين الناس. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني أنهم يؤدون الشهادة ولا يكتمونها. وقد جاء في الحديث: أعظم الناس أجرا الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذي يشهد قبل أن يستشهد، ويأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره في الصحيحين، والأول حديث زيد بن خالد في صحيح مسلم. والجمع بينهما أن حديث أعظم الناس أجرا الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها في حق من خشي ضياع الحق. أما إذا لم يخش ضياع الحق فينبغي أن الإنسان ينتظر حتى يطلب منه الحاكم أن يشهد، فإذا طلب منه لا يجوز كتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والشهادات شأنها عظيم، فهي حقوق الآدميين، فيها حقوق الآدميين، فيها تطبيق الحدود، فيها غير ذلك من الشؤون، حتى أن الله عز وجل شرع إذا كان الإنسان في سفر ولم يجد أحد من المسلمين ليشهد له فإنه يشهد أهل الكتاب أو الكفار، ولها أحكامها، ولعلها تأتي في موطنها إن شاء الله. والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على هيئتها وعلى أوقاتها، وقد تقدم أولئك في جنات مكرمون. استدل بعموم هذه الآيات على أن على صلاة النافلة، وكلما أكثر الإنسان من الخير وحافظ عليه فهو ممدوح غير مذموم، ويرجى له من الله عز وجل سعادة الدارين. وقيام الليل يعتبر عز المؤمن وشرف المؤمن كما في الحديث، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن سلام، وله طرق، وإن كان حديث عبد الله بن سلام فيه كلام لأن الراوي عنه مجهول وهو ولده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطعم الطعام واقرأ السلام تدخل الجنة، وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقيام الليل شأنه عظيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. والعجب أن الناس الآن يسمرون على التلافز والدشوش وهكذا على الجوالات والإنترنت، ثم إذا كان من آخر الليل تجد أحدهم ينام كأنه ميت لا يذكر الله عز وجل، بل أشد من ذلك أن ينام عن الصلاة المكتوبة، الصلاة المفروضة، فحاله أنه يصبح وقد بال الشيطان في أذنيه، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل نام حتى أصبح فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. ويصبح خبيث النفس كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيصبح طيب النفس أي لمن صلى، وإلا خبيث النفس كسلان. يقول: ما الحكم على 6 أو 8 ركعات بعد المغرب؟ بعد المغرب جاء عن أنس رضي الله عنه في بيان قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي الصلاة التي يصلون بين المغرب والعشاء. والحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل. وجاء عن حذيفة أنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فعيرته أمه أو سبته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتيته وهو يصلي، أي بين المغرب والعشاء. وأما التقييد بالثمان والست أو ما يفعله بعضهم صلاة التراويح في رمضان بين المغرب والعشاء، فهذه التقييدات لا تثبت، بل هي من المحدثات. أما من صلى أحيانا بين المغرب والعشاء اعتمادا على هذه العمومات واعتمادا على حديث حذيفة، فأرجو ألا بأس، مع أني سمعت من شيخنا يحيى حفظه الله الإنكار لهذه الصلاة، لكن حديث حذيفة مع حديث أنس رضي الله عنه في الباب يدل على أصل للتطوع المطلق لا التطوع المقيد، والله أعلم. وتفضلوا، بارك الله فيكم.